أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: وأما تخصيصه بالإضافة أو الوصف فلتكون الفائدة أتم كما مره، وأما تركه فظاهر مما سبق. كلامنا في هذا الدرس يقع في ثلاثة مطالب. المطلب الأول: تخصيص المسند بالإضافة أو الوصف. المطلب الثاني: ترك تخصيص المسند بالإضافة أو الوصف. المطلب الثالث: تعريف المسند. أما المطلب الأول وهو تخصيص المسند بالإضافة أو الوصف، فنبحث فيه أمرين. الأمر الأول: الغرض من التخصيص بالوصف أو الإضافة. الأمر الثاني: الفرق بين المخصص والمقيد. أما الأمر الأول فنسأل هذا السؤال: ما الغرض من تخصيص المسند بالإضافة أو بالوصف؟ بالإضافة مثاله: زيد غلام رجل. المسند هو غلام، وخصص بالإضافة إلى رجل، غلام رجل. والوصف، التخصيص بالوصف مثاله: زيد رجل عالم. رجل هو المسند، عالم وصف نعت له. فحينما نقول غلام زيد غلام رجل، يعني غلام رجل لا غلام امرأة. حينما نقول زيد، عليكم السلام، زيد رجل عالم، يعني زيد رجل عالم لا صبي ولا اسم امرأة. جيد. الغرض من التخصيص بالوصف أو بالإضافة هو لأجل أن تكون الفائدة أتم وأكمل. لأجل أن تكون الفائدة أتم وأكمل. والسر في هذا ما تقدم في مطلب تقييد الفعل بمفعول ونحوه. حينما نرجع إلى ذلك المطلب وهو تقييد الفعل بمفعول ونحوه، نجد أن الشارح ذكر هذا المعنى، وهو أن المعنى كلما ازداد فيه الخصوص ازداد تمامه وكماله، لأن الحكم كلما زاد خصوصا زاد غرابة، وكلما زاد غرابة زاد فائدة. زاد فائدتان. فإذا التخصيص يفيد الغرابة، والغرابة تفيد الفائدة الزائدة، فالتخصيص يفيد الفائدة الزائدة. الفائدة تكون تامة وتكون كاملة. الشيء كلما عز، أو شيء كلما كثرت قيوده عز وجوده، واضح؟ وإذا عز وجوده يكون مطلوبان، تكون النفس متوجهة إليه أكثر. فالفائدة به تكون أتم وأكمل. إذن الغرض من التخصيص بالإضافة أو بالوصف هو لأجل أن تكون الفائدة أكمل وأتم. هذا هو الأمر الأول الذي نبحثه في المطلب الأول. الأمر الثاني، ما هو الفرق بين المقيد والمخصص؟ وبعبارة أخرى، ما السر في اختلاف العبارة من المصنف بين المطلب السابق وهذا المطلب؟ المطلب السابق هو تقييد الفعل بمفعول ونحوه، مثل التمييز والحال، وهذا المطلب هناك عبر بالتقييد، هنا عبر بالتخصيص. الفعل هو مسند، قال وتقييد الفعل بمفعول ونحوه كالحال والتمييز. هنا عبر بالتخصيص، وأما تخصيصه، تخصيص المسند بماذا؟ بالإضافة أو الوصف. ما هو السر الكامن وراء اختلاف التعبير؟ يعني ما هو الفرق بين المقيد والمخصص، بين التقييد والتخصيص؟ الجواب ذكر في مقام الجواب عن هذا السؤال قولان أو وجهان. القول الأول ما ذهب إليه الشارح، وحاصله أن هذا مجرد اصطلاح ليس له وجه مناسبة، اصطلاح مجرد عن المناسبة. ولو كان الأمر على عكس ما ذكر لكان صحيحا، لو عبر المصنف في هذا المقام بالتقييد وعبر في ذلك المقام بالتخصيص لكان تعبيره في المقامين صحيح، في الموضعين صحيحا، مجرد اصطلاح، مجرد تعبير. يعني تستطيع أن تقول هو تفنن في التعبير، تفنن. عبر هناك التقييد، عبر هنا ماذا؟ تخصيص. هذا هو القول الأول. القول الثاني ما أشار إليه الشارح بقوله وقيل، وقيل حاصله أن هذا اصطلاح مبني على مناسبته، هذا ليس مجرد اصطلاح، يعني اصطلاح مجرد عن المناسبة خال عن المناسبة، لا، هو اصطلاح ومشتمل على مناسبة، هناك مناسبة دعت إلى التعبير بالتقييد في ذلك الموضع، هنا وجدت مناسبة دعت إلى التعبير بماذا؟ بالتخصيص. توضيح ذلك، التخصيص عندهم هو عبارة عن نقص الشيوع ونقص العموم، هناك شيوع هناك عموم، التخصيص ينقص ذلك الشيوع ينقص ذلك العموم، فالتخصيص هو نقص الشيوع هو نقص العموم، إن شئت قل هو تقليل العموم تقليل الشيوع. الاسم فيه شيوع، الاسم فيه شيوع، فيه عموم، فالمناسب أنه إذا كان الكلام عن الاسم فيعبر بماذا؟ يعبر بالتخصيص، فيقال تخصيص الاسم، تخصيص الاسم بالإضافة أو بالوصف، لأن التخصيص هو تقليل العموم، والعموم إنما يكون في الاسم. تقول زيد غلام رجل، غلام رجل، غلام فيه شيوع، أن يكون غلاما لرجل، أن يكون غلاما لأمرأة، فتأتي الإضافة تخصص هذا الغلام بأنه غلام لرجل، زيد غلام رجل. وأما الفعل، الفعل في الحقيقة ليس فيه شيوع، الفعل ليس فيه شيوع، الفعل يدل على مجرد المفهوم، يعني الماهية المطلقة، وهو الحدث، وهو الحدث. تقول ضارب يدل على الضرب الواقع في زمان الماضي، الضرب مجرد الضرب، لا الضرب الذي فيه عموم فيه شيوع فيه انتشار، لا، على الماهية المطلقة. فإذا أردنا أن نقيد هذه الماهية نعبر بالتقييد، تقييد الفعل بالمفعول، تقييد الفعل بالحال بالتمييز ونحو ذلك. هذه المناسبة، هذا بحسب الظاهر كلام جيد، كلام جيد، أن التخصيص هو تقليل الاشتراك، تقليل عفوا العموم، تقليل الشيوع، ولا عموم في الفعل، فلا يعبر بالتخصيص في جانب الفعل، إنما يعبر بالتخصيص في جانب الاسم. وأما في جانب الفعل فيعبر بالتقييد، لأن الفعل هو دال على الماهية المطلقة، على مجرد الحدث، ليس فيه شيوع حتى يقلل، إنما فيه معنى مطلق، وهذا المعنى المطلق ماذا؟ يقيد. فلأجل ذلك عبر المصنف هناك بالتقييد، وعبر هنا بماذا؟ بالتخصيص. هذا هو القول الثاني. الشارح يقول: وفيه نظر، وفيه نظر، تنظر في هذا الجواب أو في هذا القول، القول الثاني، وحاصل هذا النظر والوجه في هذا التنظر ذكره في المطول، هنا لم يذكر، هنا قال وفيه نظر. حاصل ما ذكره في المطول هو هذا، أن هذا القول هو وهم، هو وهم، لأن المراد من الشيوع، المراد من الشيوع فيه احتمالان. أنت ماذا تقول؟ تقول بأن التخصيص يقلل الشيوع، هو نقص الشيوع. ماذا تقصد بالشيوع؟ ها هنا احتمالان، فالمراد من الشيوع احتمالان. الاحتمال الأول أن يراد بالشيوع العموم الشمولي، العموم الشمولي. يعني ماذا العموم الشمولي؟ أي باعتبار الدلالة على الكثرة والشمول لها. هناك شمول، فالاسم يدل على الكثرة، يدل على الشمول. ما تقول غلام، فغلام يدل على أفراد كثيرة، يدل على ماذا؟ على يكون شاملا لجملة من الأفراد. فالمراد العموم الشمولي. إذا كان هذا هو المراد، إذا كان هذا هو المراد، فينقض عليه أو يجاب عنه إذا قال المراد بالعموم بالشيوع هو الشيوع العمومي، عفوا العموم الشمولي. إذا كان هذا هو المراد، نقول النكرة في الإيجاب لا عموم لها عموما شموليا. النكرة في الإيجاب ليس لها عموم شمولي. أنا ما تقول زيد غلام رجل، هذه نكرة في سياق الإيجاب. النكرة في سياق الإيجاب ليس لها عموم شمولي. الآن هذه نكرة أو لا؟ حتى مع الإضافة تبقى نكرة، صحيح؟ لأن المعرف بالإضافة يكون من يعني يكون معرفان، ويكون المعارف إذا كان المعرفة لأي شيء، المعرفة. التفتوا. فالآن حينما نقول زيد أو زيد غلام رجل، عندنا نكرة واردة في سياق الإيجاب. النكرة الواردة في سياق الإيجاب لا تفيد العموم الشمولي، لا تفيد العموم الشمولي، يعني لا عموم لها عموما شموليا. وحينئذ الإضافة لا تقلل هذا العموم، لأن أصلا لا عموم موجود. نتحدث عن الإضافة أنها تقلل أو لا تقلل ذلك العموم فيما إذا كان هناك عموم، ما إذا لم يكن هناك عموم أصلاً. فيكون الكلام من قبيل السالب بانتفاء الموضوع. كلام يكون من قبيل السالب بانتفاء الموضوع، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون المراد من الشيوع هو العموم البدني، هو العموم البدني، أي باعتبار احتمال الصدق على كل فرد يفرض من غير دلالة على التعيين، أي باعتبار احتمال الصدق على كل فرد يفرض من غير دلالة على التعيين. نقول هذه النكرة التي تخصص، التفتوا جيدا، بالإضافة أو بالوصف، المراد من الشيوع فيها هو العموم البدلي، فهذه النكرة تصدق على هذا الفرد أو على هذا الفرد أو على هذا الفرد، يعني عموم بدلي، هذا الفرد بدلا من غيره، هذا الفرد بدلا من غيره، وهكذا، يعني لا تصدق صدقا شموليا، عموما شموليا، وإنما تصدق على سبيل البدل، على سبيل البدل، أي فرد يفرض تصدق عليه لكن من غير تعيين، لا يكون هناك تعيين. إذا كان هذا هو المراد من الشيوع، فنقول في جوابه وفي رده، نقول الفعل فيه هذا الشيوع أيضا، الفعل فيه هذا الشيوع أيضا، فلا بد أن يعبر في جانب الفعل بالتخصيص أيضا. أنت ماذا تقول؟ تقول حيث وجد الشيوع فالمناسب أن يعبر بالتخصيص، صح؟ نقول ما هو المراد من الشيوع؟ إن كان المراد هو الثاني، يعني العموم البدلي، فنقول العموم البدلي كما يوجد في الاسم يوجد في الفعل، فينبغي حينئذ أن يعبر في جانب الاسم بالتخصيص، وأن يعبر في جانب الفعل بماذا؟ بالتخصيص أيضا، لا أن يعبر في جانب الاسم بالتخصيص وفي جانب الفعل بالتقييد، لا. تبتوا، إذا قل جاءني زيدون، جاءني زيدون يحتمل أن يكون المجيء على حالة الركوب، كما يحتمل أن يكون المجيء في حال غير الركوب، حال المشي، فهو يصدق على هذا الفرد كما يصدق على هذا الفرد. أي فرد فرضت صدق عليه المجيء، هذا عموم بدلي. وهكذا حينما تقول طاب زيد، الآن طاب زيد يحتمل أن يكون طاب زيد من حيث المنطق، ويحتمل أن يكون من حيث النفس، طاب زيد نفسا، طاب زيد منطقا، طاب زيد مجلسا، طاب إلى آخره، هذه كلها مما تحتمل. فأي فرد فرضت يصدق عليه هذا الفعل، فحينئذ العموم البدلي يصدق في جانب الفعل أيضا، فأنت إما أن تقصد من الشيوع والعموم الشمولي فينبغي أن لا تعبر بالتخصيص، لأن الاسم النكرة في سياق الإيجاب لا عموم شموليا له، ليس له عموم شمولي، فإذا لم يوجد عموم شمولي والمقصود من الشيوع هو العموم الشمولي، فحينئذ لا يعبر بماذا؟ بالتخصيص. أما إذا كان المراد من الشيوع هو العموم البدلي، فهذا العموم البدلي متحقق في الفعل أيضا، فينبغي أن تعبر في جانب الفعل
بالتخصيص كما عبرت بذلك في جانب الاسم. وفي نهاية المطاف هذا القول لا يكون تاما وليس صحيحا. الصحيح ما قاله الشارح، وهو أن هذا مجرد اصطلاح ليس له وجه مناسبة، اصطلاح مجرد عن المناسبة. هذا تمام الكلام في المطلب الأول. المطلب الثاني التفت جيدا، وهو ترك تخصيص المسند بالإضافة أو بالوصف. المسند لماذا لا يخصص بالإضافة أو بالوصف؟ لماذا؟ المصنف قال فظاهر مما سبق. مما سبق أين؟ في مطلب ترك تقييد المسند لمانع. التفتوا، هذا تقدم فيما سبق، في ترك تقييد الفعل لمانع. هناك ذكرنا إذا وجد مانع، لمانع طبعا من تربية الفائدة، من زيادة الفائدة، إذا كان هناك مانع يمنع من زيادة الفائدة فحينئذ الفعل لا يكون مقيدا، لا يكون مقيدا. ها هنا كذلك الاسم لا يكون مخصصا لا بالإضافة ولا بالوصف إذا كان هناك مانع يمنع من ذلك. مثلا قصد الإخفاء على السامعين، قصد الإخفاء على السامعين، مثلا تقول هذا غلام، هذا غلام، لا تذكر زيد، عندما تقول هذا غلام غلام وتسكت. طبعا عند يعني عند ظهور أمارة كون المشار إليه غلاما من غير أن تقول غلام فلان أو غلام بني فلان. لماذا؟ لعدم العلم بمن ينسب إليه، حتى لا يعني يعرف المضاف إليه أو المنسوب إليه هذا الغلام، هذا غلام بني فلان، لعل بني فلان ذكرهم مما يعيب الغلام، مما يسبب العيب، فالمتكلم لا يذكره. إذن هذا مانع، مانع من الموانع. أو لأجل الإخفاء على السامعين، والمتكلم يريد أن يخفي ذلك عن ماذا؟ عن السامعين، أو لشيء آخر مما ذكر فيما سبق. إذن ترك تخصيص المسند، ترك تخصيص المسند بالإضافة أو بالوصف إنما يكون لأجل مانع أو للإخفاء على السامعين أو لشيء آخر مما تقدم بيانه في ترك تقييد الفعل بالمفعول أو نحوه. المطلب الثالث الذي نذكره في هذا الدرس هو تعريف المسند، تعريف المسند. لماذا يعرف المسند؟ المصنف ذكر لذلك غرضا واحدا، ذكر لذلك غرضا واحدا، وهو إفادة السامع حكما على أمر معلوم له بإحدى طرق التعريف بآخر مثله أو لازم حكم كذلك. هذا هو الغرض الوحيد الذي ذكره المصنف. طبعا هذا الغرض يحتاج إلى توضيح. نقول في مقام التوضيح التفتوا جيدا. لماذا نقول التفتوا؟ لماذا نقول هذه؟ يعني المصنف اقتصر على ذكر غرض واحد، وحينئذ التعريف له غرض واحد فقط، لأن الاقتصار في مقام البيان يقتضي الحصر. هذه نكتة ينبغي أن نلتفت إليها. إذا كان المتكلم في مقام التوضيح واقتصر على ذكر مورد واحد، فهذا يعني ماذا؟ هذا يعني أن في المقام مورد واحد لا أكثر. لو كان هناك، وهو في مقام البيان، لو كان هناك أكثر من هذا المورد لذكره. فإذا لما اقتصر على ذكر مورد واحد هذا يقتضي ماذا؟ يقتضي الحصر، حصر في هذا المورد. الآن المصنف في مقام البيان واقتصر على ذكر غرض واحد، فهذا يعني أن تعريف المسند له غرض واحد فقط، وهذا هو الذي ذكرناه. طبعا هذا الذي ذكرناه يحتاج إلى توضيح، فنقول المتكلم، التفتوا، المتكلم يعرف المسند لأجل أنه يريد أن يفيد السامع حكما على شيء معلوم للسامع، يريد أن يفيد السامع حكما على أمر، على شيء، وهذا الشيء أو هذا الأمر معلوم لدى المخاطب، لدى السامع. لاحظوا، وهذا الأمر الآن معلوم هو بإحدى طرق التعريف، إما أن يكون علما أو ضميرا أو اسم إشارة أو موصول إلى آخره. على كل حال المحكوم عليه هو معلوم لدى السامع، جيد. وهذا الحكم يكون بأمر آخر، إذن الآن المسند إليه معلوم، الحكم يكون بمحكوم به بمسند، هذا المسند يكون معلوما لدى المخاطب أيضا، لدى السامع أيضا. التفتوا معي، قال بأمر آخر مثله، بأمر آخر مثله، يعني يكون معلوما أيضا أو يكون لازم الحكم، يكون لازم الحكم. أو يكون لازم الحكم. طبعا هذا الذي ذكرناه يشتمل على 4 نقاط هي حاصل هذا المطلب. النقطة الأولى أن المسند إليه، أن المسند وليس المسند إليه، أن المسند إذا كان معرفة يجب أن يكون المسند إليه معرفة أيضا. لا يوجد في كلام العرب، لا يوجد في كلام العرب في جملة خبرية أن يكون المسند معرفة وأن يكون المسند إليه نكرة، لا، هذا لا يوجد. دائما المسند إذا كان معرفة فالمسند إليه يجب أن يكون معرفة، هذا في الجملة الخبرية، وهذا احتراز عن الجملة الإنشائية. الجملة الإنشائية يجوز فيها هذا، يمكن أن يكون المسند معرفة والمسند إليه نكرة، كما في قولنا من أبوك. لاحظوا، من أبوك، من عند سيبوي نكرة، خبرها أبوك، جيد، خبرها أبوك، من أبوك، فمن نكرة وهي مسند إليه، المسند أبوك هو معرفة، أبوك معرف بالإضافة، جملة إنشائية لأنها استفهام، استفهام. فإذا القاعدة هكذا تقول: إذا كان المسند معرفة وجب أن يكون المسند إليه معرفة أيضا، هذا في الجملة الخبرية، أما في الجملة الإنشائية فهذا غير واجب. النقطة الثانية: طريق تعريف المسند قد يتحد مع طريق تعريف المسند إليه وقد يختلف. مثلا تقول: الراكب هو المنطلق. الراكب هو المنطلق، المنطلق مسند، الراكب مسند إليه. الراكب معرف بالألف واللام، طريقه الألف واللام، والمسند معرف بالألف واللام. اتحد طريق المسند تعريف المسند مع طريق تعريف المسند إليه وقد يختلف. تقول مثلا: زيد هو المنطلق. زيد هنا هو المسند إليه على المنطلق، المنطلق هو المسند وهو معرف ب اختلف ماذا؟ الطريقان. فلا يجب أن يكون طريق التعريف واحدا فيهما معا، لا هذا لا يجب. النقطة الثالثة، التفتوا جيدا: كون المبتدأ والخبر معلومين هذا لا ينافي كون الكلام مفيدا فائدة مجهولة عند السامع. يعني الآن قد شخص يقول: إذا كان المسند إليه معلوما عند السامع والمسند معلوما أيضا عنده، فما الفائدة من الإخبار بالمعلوم عن مسند إليه معلوم أيضا؟ هذا يكون من دون فائدة، أنت تخبر بمعلوم عن معلوم. نقول: لا، كون المبتدأ والخبر معلومين هذا لا ينافي كون الكلام مفيدة فائدة مجهولة عند السامع. لأن العلم بنفس المبتدأ والخبر لا يكون مستلزما للعلم بإسناد أحدهما إلى الآخر. أنت تعلم بزيد، صح؟ زيد هو هذا، فهناك شخص في الخارج اسمه زيد، وتعلم بأن هناك في الخارج انطلاق، أحد انطلق. أنت تعرف المسند وتعرف المسند إليه، لكن أن يكون زيد هو المنطلق هذا لا تعلم به، إسناد الانطلاق إلى زيد هذا لا تعلم به. فإذا قلت لك: زيد هو المنطلق، حصلت فائدة مجهولة عندك كانت، صح؟ إسناد أحدهما إلى الآخر كان مجهولا عندك، الآن أنا أخبرتك به مع أن الطرفين معلومين لك، مع أن الطرفين معلومان لك، مبتدأ والخبر. فكون المبتدأ والخبر معلومين لدى السامع هذا لا ينافي كون الكلام مفيدا فائدة مجهولة بالنسبة إليه، لأن المبتدأ والخبر، لأن العلم بنفس المبتدأ والخبر لا يكون مستلزما للعلم بإسناد أحدهما إلى الآخر. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، التفتوا: المراد من اللازم في كلام المصنف ولازم فائدة الخبر. إذا تتذكرون سابقا قسمنا الخبر إلى قسمين: المحصل للفائدة ولازم الفائدة، صحيح؟ مرة أنا أخبرك بالخبر وأنت لا تعلم بالخبر، هنا أصل الحكم أحصله لك أو أصل الفائدة، ومرة لازم الفائدة، أنت تعلم بما أخبرك به، فأنا أريد أن أقول لك أنا أعلم بهذا الخبر فقط. زيد قام، أنت تعلم بأن زيد قام، لكن لا تعلم بأني أعلم بهذا. أنا أقول لك زيد قام حتى أخبرك بأني أعلم بقيام زيد. هنا المخاطب إذا كان عالما بالحكم، كأن تقول لمن مدحك أمس في غيبتك، تقول له أنت المادح لي أمس، أنت المادح لي أمس. ماذا تقصد بهذه العبارة؟ تقصد بهذا أخباره بأنك عالم بمدحه لك، أنت تعلم بأنه مدحك يوم أمس. واضح إن شاء الله؟ هذا المقدار نكتفي به. الآن نطبق العبارة. قال المصنف: وأما تخصيصه بالإضافة أو الوصف فلتكون الفائدة أتم كما مار، يعني لتربية الفائدة، لزيادة الفائدة، كما مر في تقييد الفعل بمفعول أو نحوه. مطلب الثاني: وأما تركه فظاهر مما سبق هناك، يعني وأما تعريفه فلإفادة السامع حكما، يعني المتكلم يفيد السامع حكما على أمر معلوم له، على أمر يعني المسند إليه معلوم للسامع بإحدى طرق التعريف، يعني إما العلمية أو الإضمار أو الموصولية أو الإشارة أو نحو ذلك، بآخر حكما على أمر بآخر، هذا المسند، بآخر مثله يعني معلوم أيضا، أو لازم حكم كذلك، كذلك يعني على أمر معلوم بآخر مثله، يتضح من خلال ما ذكرنا يعني، وأن المراد باللازم هنا لازم الفائدة. قال الشارع: وأما تخصيصه أي المسند بالإضافة نحو زيد غلام رجل، أو الواصف نحو زيد رجل عالم، فلتكون الفائدة أتم لما مر من أن زيادة الخصوص توجب أتمية الفائدة. أين مر؟ مر في مطلب تقييد الفعل بمفعول ونحوه. قال: واعلم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: واعلم أن جعل معمولات المسند كالحال ونحوه، يعني التمييز، من المقيدات في ذاك المطلب، وجعل الإضافة والوصف من المخصصات في هذا المطلب، إنما هو مجرد اصطلاح، يعني ليس له وجه مناسبة. هذا هو القول الأول. القول الثاني: وقيل لأن التخصيص عبارة عن نقص الشيوع ولا شيوع للفعل. لاحظوا، ولا شيوع للفعل، لأنه إنما يدل على مجرد المفهوم، يعني الحقيقة المطلقة، الحدث والحال تقيده، والوصف والحال يعني ونحو الحال، الحال والتمييز تقيده، والوصف يجيء في الاسم الذي فيه الشيوع فيخصصه. هذا القيل وفيه نظر، فيه نظر، الشارح تنظر فيه. وجه النظر ماذا؟ ذكره في المطول وقد ذكرنا خلاصته. قال: وأما تركه أي ترك تخصيص المسند بالإضافة أو الوصف فظاهر مما سبق في ترك تقييد المسند لمانع من تربية الفائدة، يعني زيادة الفائدة. المطلب الثالث: تعريف المسند. قال: وأما تعريفه فلإفادة السامع حكما على أمرين، هذا المسند إليه معلوم له للسامع بإحدى طرق التعريف، يعني أنه يجب عند تعريف المسند تعريف المسند إليه. هذه النقطة الأولى التي ذكرناها، هذه النقطة الأولى التي ذكرناها، أنه إذا كان المسند معرفة يجب أن يكون المسند إليه معرفة. قال: إذ ليس في كلامهم، يعني العرب، مسند إليه نكرة ومسند معرفة في الجملة الخبرية، عبارة في الجملة الخبرية قيد احترازي عن الجملة الإنشائية، فإن ذلك يجوز فيها. قال: بآخر مثله، أي حكما على أمر معلوم بأمر آخر مثله، في كونه معلوما للسامع بإحدى طرق التعريف، سواء اتحد الطريقان نحو الراكب هو المنطلق، أو اختلفا نحو زيد هو المنطلق، أو لازم حكم عطف على حكما، وقال هو فلإفادة السامع حكما، أو إفادة السامع لازم حكما كذلك. تفتوا؟ لازم حكم كذلك، يعني لازم حكم معلوم لدى السامع، السامع لا يعلم باللازم لكن بالحكم يعلم. فهو المتكلم إما أن يفيد السامع الحكم أو أن يفيده لازم الحكم. قال: عطف على حكم كذلك، أي على أمر معلوم بآخر مثله. وفي هذا تنبيه على أن كون المبتدأ والخبر، هذه النقطة الثالثة التي ذكرناها، لاحظوا النقطة الثانية هي الاتحاد والاختلاف في الطريق، طريق التعريف. وفي هذا تنبيه على أن كون المبتدأ والخبر معلومين لا ينافي إفادة الكلام للسامع فائدة مجهولة. فائدة المجهولة هي الحكم أو لازم الحكم، لأن العلم بنفس المبتدأ والخبر لا يستلزم العلم بإسناد أحدهما إلى الآخر، نحو زيد أخوك وعمر المنطلق، حال كون المنطلق معرفا باعتبار تعريف العهد أو الجنس. هذا إن شاء الله تتم وتكمل المطلب، يأتي الكلام عليها في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليك.